إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمدا رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية صحيحة: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يأتي أمه علانية. يا معشر المسلمين، جعل الله هذه الأمة رائدة وقائدة، وأبى أن تكون هذه الأمة تابعة لغيرها. النبي يحذرنا أن نتبع سنن اليهود والنصارى، وأن نسير خلف طريقهم وسبيلهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية: حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. بعض أهل العلم قال: لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب خصوصا من دون الجحور من بين الحيوانات؟ لماذا جحر الضب؟ قالوا: لأن جحر الضب يجمع شيئين، إنه معتم ومنتن. جحر الضب معتم مظلم ومنتن، فقالوا لو أنهم دخلوا جحر ضب، أي جحرا منتنا، جحرا مظلما معتما، لدخلتموه. وهذا يدل على قمة الهوان في التبعية، أي أننا نتبعهم حتى لو إلى الظلام، حتى نتبعهم إلى النتن وإلى العفن فنتبعهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يا معشر المسلمين، الاستعمار أو الاستخراب كان ينشر ثقافة وأخلاق تلك الأمم، أما الآن فالإعلام بشكله المرئي والمقروء من خلال التلفاز والإنترنت وما إلى ذلك، إنه ينشر ثقافات الأمم الأخرى، إنه ينشر ثقافات اليهود والنصارى، تتشرب أفكار المسلمين وعقولهم هذه الثقافات، فترى مسلما يؤمن بالله تعالى ويشهد أن لا إله إلا الله، ولكنه في عقليته وفي تصوره وحياته تابع لحياة اليهود والنصارى. نحن يا معشر المسلمين نعلم أن الغرب اليوم من اليهود والنصارى وصلوا في الحضارة المادية ما وصلوا، إنهم قد صعدوا إلى الفضاء، قد طاروا في السماء، قد غاصوا في الماء، نعم لقد وصلوا في الحضارة المادية ما وصلوا، بل لم تصل البشرية في الحضارة المادية ما وصلت إليه في هذا الزمان. إن اليهود والنصارى وصلوا في حضارتهم المادية إلى شيء يبهر العقول، ولكن لا ينبغي للمسلم إذا انبهر بحضارتهم المادية الدنيوية، وصلوا في الطب إلى شيء عظيم، في الهندسة إلى شيء عظيم، في صنع القنابل الذرية والهيدروجين إلى شيء عظيم، في صنع الأسلحة إلى شيء عظيم، لا ينبغي أن يكون الانبهار بهذه الحضارة المادية مانعا من الحكم بانحرافهم وضلالهم. تأملوا حال الهدهد الذي رأى حضارة سبأ وهي حضارة عظيمة، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، شيء مبهر، وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ما منعته تلك الحضارة أن يحكم بانحرافهم؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إن انبهاره بحضارتهم المادية لم يمنعه أن يحكم بضلالهم وانحرافهم، إنهم منحرفون ضالون وإن وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحضارة المادية. وإلا يا معشر المسلمين، ماذا سيقول المسلمون إذا ظهر الدجال؟ الدجال عنده من الأشياء المادية ما لم تصل إليه البشرية ولن تصل إليه، لن تصل إليه. ما بالكم برجل يقول للسماء أمطري فتمطر، إنها سماء لا تمطر وليس فيها قزعة، لم تمطر قطرة ماء، فيأتي الدجال إليها ويقول يا سماء أمطري فتمطر، يأتي إلى الأرض القاحلة ويقول يا أرض أنبتي فتنبت الأرض. لكن هل يمنع ذلك أن نحكم أن الدجال ضال وأن اتباعه في عقيدته أمر يؤدي إلى الانحراف والضلال والبعد عن الحق؟ يا معشر المسلمين، إن المسلم يحتاج أن يعتز بهويته وإسلامه ودينه. لتتبعن سنن من كان قبلكم. الجاهليون قديما يدعون إلى تقليد الآباء، وأما الجاهليون الآن يدعون إلى تقليد الأعداء. الجاهليون قديما يدعون إلى تقليد الآباء، وذم القرآن أفكارهم لأنهم زعموا تقليد الآباء، وأما الجاهليون اليوم فيدعون إلى تقليد الأعداء، إلى تقليد أعداء الإسلام. والطريقة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن ينبغي أن تكون لنا شخصيتنا وهويتنا وديننا وإسلامنا، لماذا نتشبه بغيرنا؟ ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل، غير أني لا أعلم أتعبدون العجل أم لا؟ قال حذيفة رضي الله عنه: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان حلوه لكم ومره عليهم، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان حلوه لكم ومره عليهم، لأنهم علموا أن الأمة ينبغي أن تكون صاحبة شخصية مستقلة، صاحبة شخصية تعلم أن الحق هو الحق وأن الباطل هو الباطل. يا معشر المسلمين، إن المسلم متميز عن الآخرين بأخلاقه، متميز لا تابع للآخرين، بدينه متميز، بعقيدته متميز، بأفكاره متميز، لا يتبع الآخرين، لا يصاب بضعف في الهوية أو بضعف في الشخصية. يا أيها المسلمون، ماذا الذي نشاهده من المسلمين اليوم؟ ما الذي نشاهده من أتباع المسلمين اليوم؟ إننا نشاهد اليوم تبعية مقيتة. إذا أردت أن تعلم هذه التبعية المقيتة، فانظر إلى ما وصل إليه شبابنا على مستوى اللباس فقط، دون أن تدخل في الأفكار، اللباس، انظر إلى ما يلبسون، انظر ماذا يلبسون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد أرسل إلى أهل أذربيجان، قال: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك. يحذرهم من زي أهل الشرك. النبي يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: اخلعها، فإن هذه من ثياب الكفار، من ثياب الكفار. لماذا يسير شبابنا خلف ثياب الكفار؟ يمزق الكفار بلاطينهم فيمزق شبابنا بلاطينهم، يلبسون لبسة معينة، شبابنا يلبسون نفس اللبسة. عجبا، ما الذي حدث؟ حتى في اللباس بحت أصوات العلماء والمشايخ وهم يتكلمون عن وجوب إعفاء اللحية ويستهزئ الناس بهم. فلما جاءت هذه التقليعة من أعداء الإسلام أصبح شبابنا يطلقون لحاهم. لماذا أيها الإخوة؟ فقلدوا الغرب حتى فاقهم سفها، فقلدوا الغرب حتى فاقهم سفها. إذا أردت أن ترى مستوى الثقافة عند المثقفين، تجد أنه يتكلم معنا ونحن الذين نحسن العربية، يتكلم بكلمة عربية وخمس كلمات أعجمية إنجليزية. لماذا؟ ليقول هو مثقف. هذه تبعية حتى في اللغة، تبعية مقيتة. لماذا يكتب على السيارات بدل أن يكتب للبيع؟ لماذا يكتب بلغة إنجليزية؟ في أي البلاد تعيش أنت؟ في أي مكان تعيش أنت؟ إنك تعيش في بلاد العرب، في بلاد المسلمين، لماذا تكتب بلغة إنجليزية؟ لماذا؟ إنها تبعية حتى في اللغة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم، يعني إياكم أن تتكلموا برطانة كرطانة الأعاجم، أن ترطنوا كالأعاجم. وهذا يا معشر المسلمين يدل أن المسلم لم يعتز بلغة القرآن. وأمر ثالث، أنا أدعوكم فقط للتأمل، كيف أصبحت التبعية لأعداء الإسلام؟ تربية الكلاب. ألا تلاحظون أنها الآن انتشرت عند كثير من الشباب؟ أصبحت تجارة، تربية الكلاب. تمشي في الطريق وإذا واحد يجر كلبا واثنين وثلاث وعشرة، والطيور على أشكالها تقع، تنظر من أين جاءت أهذه الثقافة أيها الإخوة في عاداتنا وتقاليدنا؟ نسأل، هل هكذا ربي المجتمع، أن كل واحد يكون عنده كلب ويجره في الطريق؟ أهذا من ديننا؟ أمن عاداتنا وتقاليدنا؟ أمن هويتنا؟ أمن عادات العرب؟ من أين جاء هذا؟ تبعية لأعداء الإسلام، مثل بلاد الكفر، بلاد الغرب. هل بالنظر إلى ثلاثة أشياء، نظرة ثاقبة، اللباس واللغة وتربية الكلاب، نظرة سريعة فقط، تجد أن الأمة تسير خلف تبعية الكفار، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذه مسألة أساسية مفصلية ينبغي أن تفصل بين الإسلام والكفر وبين الدين وغيره، إنها مسألة أساسية مفصلية. لما في غزوة حنين كما يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه يقول ذهبنا إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، قال فجئنا عند شجرة كان المشركون يعلقون فيها أسلحتهم ويتبركون بها، قال ونحن حديثي عهد بكفر أسلموا من جديد، قال ونحن حديثي عهد بكفر، قال فجئنا عند تلك الشجرة قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط نعلق عليها ونتبرك بها كما لهم ذات أنواط. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، تغير حاله وكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، غضب، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم قوم تجهلون، قلتم كما قالوا إنها السنن، غضب لأنهم قالوا اجعل لنا شجرة اجعل لنا ذات أنواط أبى إلا أن يكونوا متميزين عن غيرهم، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبالمقابل انظروا كيف تعامل النبي مع شاب يستأذنه بالزنا، يا رسول الله ائذن لي بالزنا، جاء إليه شاب يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ماذا فعل؟ الله أكبر تستأذن بالزنا؟ لا لا لا، قال اقعد، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وبدأ عليه الصلاة والسلام يعدد له بكل رفق ولين، إذا كانت المسألة تتعلق بالهوية والشخصية ينبغي أن يكون هناك عزم وحزم وإلا ضاعت الأمة، أما إذا كانت المسألة شهوانية عند بعض الأفراد، شاب يستأذن بالزنا شهوة عنده، فالنبي يلين معه الكلام ويرفق به. هل انتبهنا رحمكم الله إلى هذا المعنى؟ هذا المعنى فيه تميز الأمة لكي لا تتبع غيرها. اليوم ماذا نشاهد يا معشر المسلمين؟ حدث كبير في العالم كله، موسم يرتاده الناس، صخب ولغط، ما الذي يحدث؟ ما الخبر؟ ما الخطب؟ إن العالم اليوم ينشغل بالكرة، ينشغل بكأس العالم، إنها حمى كأس العالم، إنه عقار هلوسة عند كثير من الشباب، ليست المسألة رياضة بريئة كما يقول البعض، وليست المسألة مجرد لعبة وهي كذلك، لكن إن الناس أخرجوها عن كونها مجرد لعبة، إنه انشغال، تمشي في الطريق بعد العشاء ترى المقاهي قد ملاها الناس، من؟ من اليهود؟ من النصارى؟ لا لا، من أبنائنا من المسلمين، امتلأت المقاهي والشاشات تعرض والناس ينظرون، شد انتباههم، الناس تسهر عنده مبهورة حتى الصباح، وإذا دعا داعي الصلاة ونادى حي على الفلاح غطى الجميع بنومهم، فوز الفريق هو الفلاح، صارت أجل همومنا وكلامنا هذا الزمن، ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن. أيسجل التاريخ أن أمة مستهترة شهدت سقوط بلادها وعيونها نحو الكرة؟ انشغال تام، رجال كبار صغار أولاد، حديث المجالس، فاز الفريق الفلاني، هزم الفريق الفلاني، انتصر الفريق الفلاني، هزم الفريق الفلاني، وهكذا حديث الناس، حديث الرجال، حديث النساء، بل أقول لكم حديث المصلين، حديث الذين يرتادون المساجد، يتكلمون عن جلدة منفوخة دخلت بين خشبتين وينتصرون وينتفضون لأجل هذا. عواطف، الله أخبر عن الخمر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إنها تفعل فعل الخمر، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، تثير العداوة والبغضاء بين الناس، أليس كذلك؟ ألا تصد الناس عن ذكر الله؟ أليست كرة القدم تصد الناس عن الصلاة؟ ألم تثر كرة القدم العداوة والبغضاء بين الناس اليوم؟ الإسلام دعا إلى قوة الجسد وإلى الرياضة، لكن بما يعين على طاعة الله وليس بما يعين على الصخب والمعصية بل والكفر. هذه المقاهي التي يرتادها الشباب، إذا سجل الهدف أو لم يسجل تسمع سب الله وسب الدين، ألم تسمع بذلك؟ أليس كذلك؟ وهكذا أيها الإخوة، ليست المسألة فردية، إنها مسألة جماعية، الناس كلهم بيعيشوا هذا الحدث، مسألة جماعية، وصخب في الشوارع ورقص أحيانا وصراخ وإزعاج وتعطيل لحركة المرور على الناس لأي شيء. ما الذي يحدث؟ إنها مسألة هوس الكرة، إنها الساحرة المستديرة. يا معاشر المسلمين، إنه هدف اليهود أن يشغلوا الناس بأنواع من الرياضات حتى لا ينشغلوا بأمور مصيرية أساسية، وهكذا فعلوا. هكذا فعل اليهود عندما جعلوا الناس ينشغلون بأمور لهو وأمور لعب، يسهرون الليالي ولا يفكرون لا في دينهم ولا في دنياهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في مباراة واحدة 1500 مليون مشاهد، عجبا، على أي شيء يشاهدون؟ ماذا يشاهدون؟ 1500 مليون مشاهد عبر القنوات وعبر الإنترنت، ماذا يشاهدون؟ أينفعهم في دينهم؟ أينفعهم في دنياهم؟ ما الذي أدت أيها الإخوة الكرة إلى إشغال كثير من الناس؟ في هولندا هناك جمعية نسائية أسست، عنوانها جمعية أرامي كأس العالم، نساء يرفعن دعوة للتشويش على مباريات كأس العالم، لأن أزواجهم قد انشغلوا بكأس العالم وتركوا شؤون البيت. هذه أخبار الذين لا يؤمنون بالله. وأما عندنا فترى الانشغال التام بين الرجال وبين النساء وبين الكبار والصغار. ألا تضيع الصلاة؟ ألا يوجد أناس ضيعوا الصلوات بحجة حضور مباراة؟ يوجد لما يوجد، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يا معشر المسلمين، إذا كان عمر قد غضب لأجل أن سليمان بن أبي حثمة رضي الله عنه تأخر عن صلاة الفجر لأنه قام الليل فغلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر. جاء عمر يتفقد سليمان بن أبي حثمة، طرق الباب، خرجت أمه، أين سليمان؟ قالت يا أمير المؤمنين، سليمان بات يقوم الليل، بات قائما بالليل فغلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر. فغضب عمر وقال لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. عمر يغضب لأنه انشغل بقيام الليل عن صلاة الفجر، فما بالكم بمن ينشغل بالمباريات عن صلاة الفجر، بمن يضيع صلاة الفجر لأجل مباريات. والله عجبا يا إخواني، البارحة كنت أمشي في الطريق بعد صلاة العشاء هكذا، نظرت وإذا بالشباب في الشوارع يجلسون يسهرون، قلت بالله عليكم هؤلاء سيصلون الفجر؟ هؤلاء الشباب، شبابنا سيصلون الفجر في المسجد أو يضيعون الصلاة؟ أهكذا ديننا؟ أهكذا وصلت الأمة في اهتمامها بدينها؟ وثالثا، ماذا فعلت كرة القدم يا معشر المسلمين، ماذا فعلت في مسألة الانتماء لديننا والتبعية لغير المسلمين؟ إن شبابنا اليوم وصغارنا يعلقون حبهم بأناس كفروا برب العالمين، أناس يسبون الله كما قال عمر سبة ما سبها أحد من السابقين، يسبون الله سبا عظيما، يسبون الله سبة ما سبها أحد من السابقين. إنهم يقولون اتخذ الله ولدا، وتعجب أن بعض الآباء يقول الحمد لله ابني أنا ما بحضر مسلسلات حرام ولا بحضر أفلام حرام ولا شيء، بس مباريات بس. طب أنت ما ترى ما في هذه المباريات من مفاسد؟ أب يقول ابني أنا شفته بعد كذا، بقول والله ابني بيعمل العلامة المثلثة للصليب، لأنه رأى اللاعب إذا أحرز هدفا بيعمل العلامة المثلثة التي هي رمز الصليب. فريق من الفرق بعدما فاز نزعوا قمصانهم وتحته قميص مكتوب عليه نحن من أتباع المسيح، المسيح يحبكم. إنها دعوة للتنصير، دعوة للصد عن سبيل الله. والآباء ربما غافلون عن هذا، انشغلوا أيها الإخوة وظنوا أنه لا حرج لا بأس، تابع كرة قدم هي ليست مجرد كرة، إنها أخذت بعقول الكبار والصغار والرجال. وهذا يدل على تبعية مقيتة. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لتتبعن سنن من كان قبلكم. حتى نتخلص من هذه التبعية ينبغي أن نحصل على ثلاثة أشياء. أولا أن نعرف لماذا خلقنا، لماذا خلقنا، لماذا خلقنا الله. ما خلقنا الله للهو ولا للعب، ما خلقنا الله إلا لنعتز بإيماننا وعبادتنا له. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، ما خلقنا للهو ولا للعب. انظر ما هو الأمر المتوجه إليك من رب العالمين خلال 24 ساعة وافعله. انظر ماذا وجه الله إليك من الأمر. يا معشر المسلمين، إذا تركنا الحركة للحق تحركنا بالباطل، إذا تركنا طريق الأنبياء سنسلك طريق الشياطين، أليس كذلك؟ والمسلم إذا لم ينشغل بما يهمه، إذا لم ينشغل بما يحبه الله، سيملأ وقته بالفراغ واللهو واللعب، سيجد نفسه تابعا لأعداء الإسلام، لأنه ما عرف لماذا خلق، لماذا وجد في هذه الحياة. ثانيا، إذا أردنا أن نتخلص من هذه التبعية ينبغي أن يعتز المسلم بهويته، ينبغي أن نعرف أمجادنا. يا شباب المسلمين، ليست بطولة كأس العالم ولا أبطال أوروبا ولا أبطال كذا، إن الأبطال الحقيقيين خالد بن الوليد، إن الأبطال الحقيقيين ضرار بن الأزور، إن الأبطال الحقيقيين المثنى بن حارثة، إن الأبطال الحقيقيين عمر بن الخطاب ومحمد الفاتح وسليمان القانوني وصلاح الدين الأيوبي ويوسف بن تاشفين. هؤلاء الأبطال الحقيقيون، هؤلاء رمز البطولة، لأن المسلمين ما علقوا آمالهم بالبطولات الحقيقية، انشغلوا باللهو واللعب. اعرف تاريخك، اعرف أمتك. يا أيها المسلم، أنت عظيم من العظماء، إنك عظيم، يحتاج العالم إلى الرسالة التي تحملها، يحتاج العالم إلى كلامك، إلى سمتك، إلى هديك. لا يليق بالمسلم، يا معشر المسلمين، وقلت هذا، لا يليق بمسلم أعزه الله أن ينظر إلى قدم كافر. ما معنى كرة القدم؟ ركلة من قدم كافر لا يؤمن بالله، وهدف وقول. طب مين قدم كافر؟ رجله يا جماعة، صار شبابنا يطلع على رجل الكافر، الرجل رجل الكافر، ولكن انت الله أعزك، الله رفعك، الله على قدرك. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. أبطالنا أيها الإخوة نفتخر بهم عبر التاريخ، ارفعوا رؤوسكم باتباعكم لهذه الأمة. وثالثا، حتى نتخلص من هذه التبعية ولا سيما في مشاهدة كرة القدم، ينبغي أن نستغل أوقاتنا فيما يحبه الله، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أكثر الناس حسرة يوم القيامة الذين ضيعوا أوقاتهم، الذي يجلس ساعتين وثلاث ساعات أمام المباريات، هذا كيف سيستغل وقته فيما يحب الله؟ تضيع أوقات. يقول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال هو الرجل، قال هو الرجل قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه، فيقول يا رب ارجعني حتى أذكرك في هذا المقعد، قال فيقول الله تعالى كلا، قعد مكانا لم يذكر الله فيه، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ماذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله؟ قال ما من ساعة ولا يوم ولا ليلة تمر بالعبد إلا عرضت عليه يوم القيامة، فإذا لم يجد فيها ذكر الله تقطعت نفسه عليها حسرات، تقطعت نفسه عليها حسرات، عجبا لمن يضيع أوقاته. قال والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. يا أخي في الله استغل وقتك، يا معشر الآباء استغلوا أوقات الأبناء في مراكز صيفية، في مراكز تحفيظ القرآن، في تعليم كتاب الله، في أن تأتوا بهم للمساجد، هذا هو الانشغال النافع. ولذلك أقول اترك مشاهدة هذه المباريات وانصح الناس بحرمتها، لقد أفتى كبار أهل العلم بحرمة مشاهدة مباريات كرة القدم، أفتوا بالحرمة أنها حرام، ليس لأنها جلدة ينظر إليها بل لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة. اترك ذلك لرب العالمين لأجل الله. وإذا كان هناك مجلس يتحدث الناس فيه عن هذه المباريات فانصحهم ووجههم، فإن أبوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب المسلمين، ردهم إلى دينك ردا جميلا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ذا الجلال والإكرام. فرج هم المسلمين في كل مكان، نفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وواحة للأمن والإيمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.